السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع حلقة خاصة. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان انتبه إنك في مكة، انتبه إنك في مكة. أخاطب بها كل من أكرمه الله عز وجل بسكنى مكة، وأخاطب فيها كل من أكرمه الله عز وجل بالسفر إلى مكة في عمرة أو حجة أو عمل وإقامة هناك، حتى ألفت نظر الجميع إلى قدسية المكان الذي شرفهم رب العالمين بالسفر إليه أو بالمقام فيه، وحتى أشوق من لم يكتب له زيارة هذا البلد المقدس إلى زيارة هذا البلد المقدس. والله أسأل أن يكتب لي ولكم جميعا في كل عام عمرة مقبولة. اللهم اكتب لنا في كل عام عمرة مقبولة وحجة مبرورة بكرمك يا أكرم الأكرمين وجودك يا أجود الأجودين. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام تهفو القلوب وترفرف الأرواح وتتجه الأنظار صوب بقعة واحدة في أرض رب العالمين. الأنظار تتوجه، القلوب تهفو وتشتاق، الأرواح ترف وترفرف في جهة واحدة، إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله العتيق، إلى البلد المقدس، إلى البلد الأمين، إلى مكة، إلى مكة المكرمة شرفها الله عز وجل. وهذا البلد له من الفضائل، له من الأوسمة، له من النياشين، له من الأحكام ما ليس لغيره من سائر بلاد المسلمين، بل من سائر بلاد العالم في دنيا الناس. فمن فضائل مكة المكرمة أن أسماءها تعددت، وتعدد الأسماء الحسنة يدل على شرف المسمى. فمن أسمائها مكة وبكة والبلد الأمين والبلد الحرام والبلد المقدس وأم القرى وبشاشة وأم رحم ومعاد، كلها أسماء طيبة، كلها أسماء حسنة. وإذا تعددت الأسماء الحسنة لشيء واحد دل هذا على شرف المسمى. ولذلك نرى أن القرآن الكريم له أكثر من 30 اسم: القرآن والفرقان والكتاب والتبيان والتذكرة والذكرى والروح إلى آخره. حتى على مستوى الحيوان العرب يسمون الأسد بأكثر من 30 اسم: الأسد والورد والبيهس وأسامة والغضنفر والقصورة إلى آخره. فمن شرف مكة أن أسماءها تعددت وكلها حلوة وكلها حسنة، وهذا يدل على شرف المسمى. فمن أسمائها مكة، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، سورة الفتح. فالله سماها في القرآن مكة. تدرون ما معنى مكة؟ مكة من المك، كلمة مكة مشتقة من المك، والمك هو الزوال والانفصال. يقول العرب عن الفصيل إذا كف عن الرضاع من أمه الناقة لقد مك الفصيل ضرع أمه، يعني زال عن الرضاع. وسميت مكة بمكة لأن من قصدها في الحج بنفقة طيبة وقد أخلص النية لله واجتهد أن يؤدي المناسك كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق رجعا كيوم ولدته أمه، زالت عنه ذنوبه، انفصلت عنه ذنوبه. الحج يمك الذنوب، يزيلها يفصلها، لذلك سميت مكة بمكة. ومن أسمائها بكة، وهذا ثابت بالقرآن، قال رب العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة مباركة وهدى للعالمين. بكة، والبك معناه القصف والقصم، فمن أرادها بسوء قصف الله عنقه، من أرادها بسوء قسم الله فقاره، بكه الله في بكة قصفه وقسمه. وما قصة أبرهة منا ببعيد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كالتبن المأكول. بكة. ومن أسمائها أم القرى، قال تعالى في قرآنه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة اللهم اجعلنا منهم وفريق في السعير نعوذ بالله أن نكون منهم. أم القرى اسم ثابت بالقرآن، وأم الشيء أصله وأشرفه، ولذلك سميت الفاتحة أم الكتاب أم القرآن، ولذلك سمى الشافعي كتابه الأم. ولما كانت مكة هي أشرف بلد وأعظم بلد وأكرم بلد على الله وأصل كل البلاد في الحجاز، سماها ربنا أم القرى. ومن أسمائها البلد الأمين، قال رب العالمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة وهذا البلد الأمين. والمقصود بالبلد الأمين في سورة التين بلا خلاف مكة المكرمة، ولها أسماء أخرى، البلد المقدس، البلد الحرام، أم رحم، بشاشة، معاد. فمن فضائلها أن أسماءها الحسنة تعددت وهذا يدل على شرفها. ومن فضائل مكة أن رب العالمين أقسم بها في قرآنه مرتين، ولربنا أن يقسم بما شاء ومن شاء على ما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيش تربة أبويا ورأس أمي ومقام النبي الغالي والكعبة والمية الطهرة والعشرة الكرام والأمانة، ما عندناش الكلام ده، لا يجوز. رب العالمين أقسم بمكة مرتين ليثبت لنا أن لها مكانة وأي مكانة عند الله عز وجل. فقال رب العالمين في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، مكة المكرمة. وأقسم بها في سورة التين فقال عز من قائل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثالثا من فضائل مكة أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون مكة أحب البلاد إلى كل مسلم، ذلك لأننا نحب ما يحبه الله ونحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة أعظم عند الله من المدينة، مكة أحب إلى رسول الله من المدينة. دليل ذلك أخرج الترمذي في السنن وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. أحب البلاد إلى الله مكة، أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. أخرج الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، الحزورة رابية صغيرة كان فيها سوق لأهل مكة تشرف على الحرم، الآن هي في داخل الحرم. قال عبد الله بن عدي بن حمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مكة أعظم بلد عند الله، أحب بلد عند الله عز وجل، أحب بلد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه فضل أماكن على أماكن، فضل بلاد على بلاد، وأشخاص على أشخاص، وطعام على طعام، وأمة على أمم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أربعة، من فضائل مكة أن الدجال لا يدخلها أبدا. المسيح الدجال مسيح الضلالة يدخل كل البلاد عدا مكة والمدينة، لا يدخل مكة أبدا، لا يدخل المدينة أبدا. وهذا من فضائل مكة والمدينة. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. فمن فضائل مكة أن الدجال لا يدخلها أبدا. خمسة، من فضائل مكة أنها مأرز الإيمان، أصل الدين، أصل الإيمان. لو انحصر الإيمان في كل بلاد الله ستجده في مكة، ستجده في المدينة، مأرز الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز أن ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وهو يأرز بين المسجدين الحرمين كما تأرز الحية في جحرها. قال النووي: والمسجدين مسجد مكة والمدينة. ستة، من فضائل مكة أنها كنز للحسنات، الصلاة في مسجدها لا تعدلها صلاة في أي مسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز للحسنات. اسمع الحديث ده، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في مسجد النبي محمد 1000، طب وفي المسجد الحرام بكم؟ اسمع. روى الإمام أحمد وابن ماجه في السنن وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل، مش زي كمان، مش تساوي كمان، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة الواحدة في مسجد مكة في بيت الله الحرام أفضل من صلاتك في جماعة في بلدكم لمدة 56 سنة. شوف 100,000 صلاة نحتاج قد إيه؟ 100,000 صلاة. احنا كل يوم بنصلي 5 صلوات في الشهر، 150 صلاة لو الشهر 30 يوم، اضرب 150 في 12 شهر، شوف يعملوا كام. شوف انت محتاج بقى كام سنة عشان تصلي 100,000 صلاة في جماعة؟ 56 سنة. الله اكبر. بقى الصلاة الواحدة في الحرم فريضة او نافلة افضل من صلاتك في مسجدك في جماعة لمدة 56 سنة 100,000 صلاة. هذا كنز للحسنات. يا باغي الخير أقبل، يا من تشكو من كثرة الذنوب ومن كثرة السيئات ومن ثقل الأوزار، يا من تشكو من تفريطك في الزمن الذي فات، هلم إلى عمرة، هلم إلى حجة، عوض، اغترف من كنز الحسنات، لا تفوت صلاة في المسجد الحرام. الله أكبر. والسؤال: هل مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام المحيط بالكعبة فقط؟ هنا اختلف أهل العلم. من أهل العلم من قال: الصلاة لا يصبح أجرها 100,000 إلا إذا صليتم في صحن الكعبة، في البقعة المحيطة بالكعبة التي يطوف فيها الطائفون فقط. ومن أهل العلم من قال: بل هذا يشمل الحرم كله، وهذا رجحه الكثيرون من العلماء، منهم التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، فقد كان يقول رحمه الله: الحرم كله مسجد. وممن قال بذلك ابن قيم الجوزية، وهو رأي الجمهور وقد رجحه غير واحد من المعاصرين كأمثال ابن باز وابن عثيمين وغير واحد من علمائنا المعاصرين. بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مضاعفة أجر الصلاة ليس في مكة في الحرم وفقط، بل في مكة، ليس في المسجد وفقط، بل في الحرم المكي عموما، وهو قول أحمد واختاره النووي. يبقى لو صليت في أي مكان في مكة، أحمد بن حنبل الإمام النووي يقولان 100,000، جمهور أهل العلم يقولون الصلاة 100,000 في أي مكان في المسجد الحرام. سبحان الله، يا خسارة من سكن مكة وفوت الفرائض في الحرم المكي، يا خسارة من حج أو اعتمر وترك الفرائض في الحرم المكي من أجل انشغاله بالبيع والشراء بالنوم الثقيل. يا أخوانا، صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة. انت محتاج 56 سنة عشان تصلي 100,000 صلاة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. سابعا، من فضائل مكة أنه لا يدخلها كافر ولا مشرك، وهذه من خصائص الحرم، لا يجوز مطلقا لولي الأمر أن يأذن لكافر أو مشرك أن يدخل إلى مكة أو المدينة، لأن المشركين نجس وبلد ربنا مطهر مقدس، البلد المقدس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ممنوع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة أمر الصديق أن يبعث، وكان أمير على الحج، أن يبعث من يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، قال القرطبي: يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا جاء رسول منهم إلى إمام المسلمين في الحجاز خرج له الإمام إلى الحل فسمع منه وتكلم معه ولا يأذن له أن يدخل مكة أو يدخل إلى المدينة. ثم قال القرطبي: ولو دخل مشرك أو كافر إلى مكة أو المدينة مستورا ومات وعلمنا بذلك نبش قبره وأخرجت عظامه ودفنت خارج الحرمين. الله أكبر. ثامنا، من فضائل مكة تحريم القتال فيها، بلد حرام، بلد أمين. من فضائلها أن الله حرم القتال فيها، أن الله حرم سفك الدماء فيها، أن الله حرم إيذاء قاطنيها. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. عارف يعني مثابة؟ من الثواب. عارف معنى الثواب في لغة العرب إيه؟ الرجوع. من زار مكة يتمنى أن يثوب، يعني يرجع إليها. إي والله، من حج مرة، من اعتمر مرة واحدة في كل عام يتمنى أن لو حج. أنا أكاد أجزم أنه ما من مسلم يستطيع أن يحج أو يعتمر بعد هذا الكلام إلا وحج واعتمر. ربنا جعل أفئدة من الناس تهوي إلى مكة استجابة منه لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام، فقال عز من قائل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال عز من قائل: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. بلد حرام، بلد أمين. امتن الله على أهل مكة بهذا، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح بمكة إلا لضرورة. محدش يحمل سلاح في مكة، دي بلد أمين، إلا لضرورة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام عطاء، قال القاضي عياض: ولا يحمل السلاح بمكة لغير ضرورة، فإن وجدت الضرورة جاز أن يحمل السلاح. النبي حرم القتال في مكة. روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حتى العرب الكفار كانوا عارفين كده، كان الواحد منهم إذا رأى قاتل أبيه في الحرم لا يلتفت إليه. ولم يأذن ربنا للمسلمين بالقتال في مكة إلا إذا بادأهم الكفار بالقتال، فقال عز من قائل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وده اللي النبي محمد عمله عندما فتح مكة، أمن كل من ألقى السلاح وبعث من ينادي: من دخل المسجد الحرام فهو آمن من أعدائه. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مش عايز النبي يهريق فيها دماء، لأنها بلد حرام بلد أمين. وهنا شبهة، يقول بعض المستشرقين كيف تزعمون أن مكة بلد أمين وقد جرى فيها ويلات؟ ألم يقتحم الحجاج مكة؟ ألم يسفك فيها الدماء؟ ألم يصلب فيها ابن الزبير عند باب الكعبة؟ أولم تحدث منذ أعوام طويلة فتنة جهيمان وحصل قتال في الحرم في داخل الحرم؟ أولم يعتدي بعض الحجاج من إيران على الحجاج منذ سنوات بعيدة مضت؟ وقعت مجازر، فكيف تزعمون أنها بلد أمين؟ كيف يقول رب العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟ حصل ناس ماتت جوه اعتدي عليها. قال ابن باز رحمه الله: هذه الآية فيها أمر من الله للمسلمين أن يؤمنوا من دخل الحرم، ده مش خبر. يعني رب العالمين يقول يا مسلمين أمنوا من دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، أمنوه، هذا هو المقصود. من دخله يجب أن يؤمن، وليس معناه أنه لا يقع عليه أذى ولا قتل، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخل الحرم، وكان أهل الجاهلية يعرفون ذلك. فإن حصل تقصير فالعيب فينا، لأننا لم نفعل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. 9، من فضائل مكة أنها بلد حرام، إلى أي مدى؟ تخيل، يحرم حتى الصيد فيها، يحرم حتى قطع شجرها، يحرم حتى أخذ اللقطة منها، هذا خاص بمكة، حرم. حتى الشجر ممنوع، تقطع شجرة، تقطع ورقة، تقصف غصن، ممنوع. حتى الشوك ممنوع تشيله، أي شجر مما أنبته الله اوعى تقرب له، لا تقصفه، لا تجتثه، حرام 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 أن تصطاد فيها، ممنوع، دي بلد الله الحرام. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر؟ فإنه لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الأذخر، هذا مستثنى من النبات الذي ينبته الله في مكة بغير عمل من البشر، لا ينفر الصيد، تلاقي حمام موجود، حرام عليك، حرام تزعجه، تنفره، تهشه، حرام. قال الإمام النووي: ويحرم التنفير، وهو إزعاج الطير عن موضعه أو إزعاج الدواب عن موضعها، فإن نفره عصى سواء أتلفه أم لا، فإن تلف في نفاره ضم وإلا فلا. هتلاقي 20 حمامة كده موجودين في الحرم، وكأن الحمام عارف انه في بلد الله الأمين، في بلد الله حرام، عارف انه مطمن. تلاقي الحمامة ماشية جنبك كده عادي خالص، مش خايف، ويمكن لو قلت لها هش تقول لك هش انت. اما لو شوية الحمام دول عندنا في مصر كانوا راحوا من زمان. لا، دي بلد الله الحرام الأمين، ابعد، اوعى تاخد حمامة تجري وراها تقوم تتخبط في حاجة تموت عليك، تذبح خروف شاة توزع في أهل مكة، ابعد يا عم ابعد، الله يبارك لك. سبحان الله، لو نفرتها بس ده حرام، استغفر وتب. فإن نفرتها فتلفت، حصل لها مكروه، ماتت، يبقى عليك ضمان، تذبح في أمامها شاة. قال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، على الحلال وعلى الحرام، يعني سواء أنت محرم أو مش محرم، أنت في بلد الله الحرام ممنوع صيد البر، ممنوع. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الأشياء تقتل حتى في المسجد الحرام لأنها مضرة، والنبي أمر بقتلها في الحل والحرم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسالك سؤال بس بره الحلقه معلش.
اتفضلي.
يا حضرتك انا يعني انا كان اتولد لي طفل اولاني وبعدين مات، واتولد طفل تاني يعني ربنا رزقني التوأم، وبعدين الواحد منهم مات الولد. وحضرتك دلوقتي انا عايز اعرف يعني في ناس قالوا لي لو رحتي لشيخ وحضرتي اختك يعني ممكن تكون اختك زعلانه منك عشان كده بتموت لك الصبيان. فانا مش عارفه يعني ده حقيقي ولا انا مش عايزه اخد بربنا، انا عارفه ربنا الحمد لله.
حاضر، اسمعي الجواب ان شاء الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ مطعم.
نعم
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يرضى عليك.
بقول لحضرتك لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
حضرتك انا رحت العمره اول رمضان.
نعم.
فدخلت الميقات وحرمنا وكده وما كنتش اعرف، فلبست النقاب وانا في الاتوبيس وانا داخله الحرم، وعند الطواف رفعت النقاب على راسي كده وطفت من غير النقاب. كده يبقى عليها مثلا ان انا ممكن اعمل فديه او اي حاجه؟
ما تعرفيش ان ده خطا؟
ايوه. حضرتك السؤال الثاني. طب حضرتك الصوت واطي كده مش سامعه.
انا سامعك كويس، قولي السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حضرتك في اخر رمضان رحت علشان العمره برضو كده، فزوجي ما سام يعني ظروفه ما سمحتش ان هو يجي معايا، فرحت وعملت عمره لوحدي. العمره دي مقبوله ولا مش مقبوله؟
يعني من غير محرم؟
من غير محرم، بس هو اللي موصلني ورحت لصحبه كويسه ومن ضمنهم خالص.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، حضرتك هو جيت اخر رمضان يعني عدى على الميقات ومحرمش زوجي. الكلام ده كان في اول يوم العيد.
متعمد؟
اول يوم العيد، فبعد ما جاء مكه.
طيب كملي. نعم؟ كملي السؤال.
حضرتك بعد ما جه مكه رحنا مسجد التنعيم ثالث يوم العيد وعملنا عمره، وما كانش بقصد التمتع يعني، لان ما كناش نعرف. فاحنا رايحين باذن الله الحج السنه يعني
السنه دي. يا اختي في الله، يا اختي في الله. أيوة. زوجك راح التنعيم وعمل عمره في رمضان ولا في شوال؟
في شوال حضرتك ثالث يوم العيد.
طيب حاضر.
ورجعنا الرياض ثاني.
حاضر.
وما كناش نعرف حكايه التمتع ديت، واحنا عايزين نعمل الحج مثلا افراد، ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر. تابعي ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
مرحبا بك مصر، زي الحاجة.
الحمد لله.
ربنا يكرمك.
يا رب.
لو سمحت يا شيخ، كنت سألتك يوم الخميس تقريبا أو سألتك قبل كده على ما حكم العزاء لغير المسلمين أو دفن أو حضر الجنازة أو
ماشي.
كنت عايز رقم حضرتك لو سمحت.
خد الرقم من الكنترول.
طب انزل اليوم خد لو سمحت.
ادوا له الرقم يا إخواني.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يرضى عنك. السلام عليكم.
ميدو سامي بن سويف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اللي يحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
اللي يحبك في الله.
وطي التلفزيون.
ربنا يبارك فيك، يعني جزاك الله خيرا وجزاء عاملينها في القناة خير.
اللهم امين. السؤال ايه؟
نسألك الدعاء.
ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك ويجعلني واحد من عباد الصالحين.
حوالي سبع شهور خاطب اخت لسه يعني هتلتزم.
ايوه.
ف متحير ومتردد اخدها ولا
لسه؟ لم يبدو منها خلال السبعه اشهر اي التزام. ما كانتش بتصلي بقى تصلي مش محجبه اتحجبت
لا
طيب تابع معي تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
دلوقتي انا بنتي جوزها يعني على طول بيرمي معناها يمين الطلاق ومتدين ومقصر وما شاء الله عليه ربنا يصلح حاله. ماشي بس المشكله ان رمى عليها ثلاث ايام طلاق وبعد كده افتكر ان بقى بان منها خلاص فالشيخ قال له لا ده كله ما فيش ولا واحده وقع. فالمهم الشيخ بين له قال له لا الصيغه اللي تقع كذا كذا. المهم راح رمى عليها النهارده اللي هي الصيغه اللي هي تقع وساب البيت ومشي. فدلوقتي احنا سالنا الشيخ قال لازم تقعد في بيتها اربع ثلاث اشهر وبعد كده تخرج. بس هي دلوقتي قاعده لوحدها وخايفه تقعد في الشقه لوحدها وهو ساب البيت ومشي. طب تقعد لوحدها ازاي في البيت؟
طيب تابعي معايا يا اختي تابعي معايا ان شاء الله تسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام. نعم
أبي العزيز أقسم بالله العلي العظيم إني أحبك في الله حب الجنة.
الله يحبك ويرضى عليك.
وأنا أساسا ابن والله 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 أنا فخور جدا جدا بكم دايما بتباهي بكم.
الله يرضى عليك
أبي العزيز الشيخ محمد حسن ربنا يجزى عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
حضرتك انا ليك سؤالين، سؤال في الحلقه وسؤال خارج الحلقه.
اتفضل.
السؤال في الحلقه اول مره في حياتي الحمد لله جدا جيت السعوديه اعتمرت، فجيت عملت عمره بس ما كنتش يعني اعرف يعني النسك الصح يعني فمشيت تبعت واحد قال لي تعمل كذا كذا، فانا سمعت من ابي الفضل محمد حسان قال لي ان المفروض واحد ما يكشفش وما يكشفش كتفه اليمين قال لما يخش الحرم. فطبعا اللي كان معايا قال لي ايه لازم تكشف كتفك اليمين من المكان اللي حرمت منه يعني. ومشيت وبرضه في السعي في الطواف كنت كاشف وفي السعي كنت كاشف وفي الصلاه برضه كنت كاشف كتف اليمين.
جميل. اسمع السؤال الثاني ايه؟
السؤال الثاني حضرتك انا دلوقتي يعني انا تعبان ومركب قسطره يعني ما تعبان ومركب قسطره حضرتك. فدلوقتي بيطلع من حوالين الاسطره ساعات صديد وميه وحاجات، فهل دي يفسد الصرف؟ وبالنسبه للحج يعني اعمل ايه لان انا ناوي احج ان شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك انا عايز اكلم الشيخ مسعد.
معاك يا فندم على الهواء، اتفضلي على الهواء.
ايوه السلام عليكم شيخ مسعد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبه.
احبك الله.
الله يرضى عليك واياك.
ربنا يعزك يا رب.
يا رب.
انا الحقيقه انا انسه والحمد لله انا ملتزمه جدا. بصلي وبصوم نوافل ودايما ربنا سبحانه وتعالى مقرب قلبي لافعال الخير.
نعم.
فانا يعني انا ناقصني حاجه واحده بس. نفسي البس النقاب. وطبعا الاراء المختلفه دي يعني في بعض الاحيان خلتني متردده، والصراحه انا مش عايزه البس النقاب الا طاعه لله سبحانه وتعالى.
جميل.
فانا يعني اللي برجوه من حضرتك اولا تدعي لي ان ربنا يحبب الي النقاب، وانا غالبا في السجود وفي صلاه الفجر بدعو هذه الدعوات ان ربنا يحبب الي النقاب وارتدائه ويسر لي حالي فيه. وبعدين في حاجه شوف مسعد، انا حريم اخواتي نفسهم يلبسوا النقاب، بس طبعا مش بيقولوا لي احنا مش هنلبس النقاب الا اذا انت لبستيه الاول. فهل انا شايله حرمانيه من ناحيه هذا الامر؟ هم طبعا محجبات بالخمار. والحمد لله هم يعني ملتزمات بالصلاه وبالصيام ومحترمات جدا، بس طبعا مساله ال
حاضر السؤال اتفهم، اسمع الجواب ان شاء الله. تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبك بالشيخ يا يعني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
يا أخي أريدك أن تشرح لي الوصية الواجبة. أمي توفيت في حياة أبيها وتركت أحفادا، فهل يأخذ نصيبهم أم لا؟
حاضر.
وبعض العلماء يقولون وصية واجبة الجد أن يوصي لنا أي شيء، هل هذا جائز في الشرع أم لا؟
حاضر. اسمع
بارك الجوار. الله فيك.
وفيك بارك. نسمع نكمل باقي إخواني. بارك الله فيكم. قلت من فضائل مكة أنها بلد حرام، حرم الله صيدها، حرم الله استئصال أو قطع شجرها، حرم الله أخذ اللقطة منها. قال أهل العلم في شأن قطع شجر مكة أو استئصال شجر مكة أو نزع الشوك الذي أنبته الله في مكة، وهذا الحكم من خصائص البلد الحرام باستثناء الإذخر، وهذا الحكم مخصوص فيما ينبته الله عز وجل من غير عمل الآدمي، قاله القرطبي وهو رأي الجمهور. والسؤال: ما حكم من قطع شيئا من شجر مكة داخل الحرم؟ الجواب: هو آثم، لأنه متعد لحرمة ما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وما جزاؤه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك وابن حزم يلزمه الاستغفار والتوبة فقط، بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى ضمانه، لازم نغرمه. طب ما هو ضمانه؟ اختلفوا في تقدير هذا الضمان. قال أبو حنيفة: ننظر لقيمة الشجرة التي قطعت، فإن بلغت قيمتها قيمة الهدي كان عليه هديا، وإن كان أقل اشترى وأطعم مساكين، كل مسكين نصف صاع. بينما اختار الشافعي وأحمد أنه لو قطع شجرة كبيرة عليه أن يذبح بقرة توزع في أهل مكة، ولو قطع شجرة صغيرة فعليه شاة توزع على أهل مكة. سبحان الله العظيم، بلد مقدس حرام، حتى صيدها حرام. ويستثنى من هذا الحكم مسألتين: الأولى، قال ابن قدامة: لا بأس بالانتفاع بمن كسر من الشجر من غير عمل الآدمي، يعني غصن الريح كسرته لا إشكال، دابة خبطت فيه كسرته ممكن أنتفع به، إنها ما كسرش أنا بإيدي. ينتفع بمن كسر من أغصانها وسقط من أوراقها، وهذا نص عليه أحمد والكلام نقله ابن قدامة. اثنين، يجوز أن نرعى الغنم على أشجار مكة فتأكل أغنامنا من حشائش الحرم بغير قطع من الإنسان، هذا ليس عليك فيه إثم ولا ضمان. كذا يحرم عليك وأنت في مكة أخذ لقطة مكة. أما أعمل إيه؟ لقيت محفظة، لقيت ساعة، لقيت خاتم، لقيت غويش، لقيت أسورة، أعمل إيه؟ عرفها أبدا، تعرفها بس ما تاخدهاش، لن تعرفها اتركها في مكانها، أو خذها إلى الجهة المسؤولة في الحرم في مكتب مسؤول عن المفقودات، وديها المكتب وتعرف أبدا أبدا، بخلاف أي لقطة في أي مكان آخر خارج الحرمين. هذا من خصائص مكة، لا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لتعريفها أبدا أبدا بدون تملك أبدا، بخلاف اللقطة في أي بلد سوى الحرمين، وهذا قول الجمهور وانتصر له النووي وابن حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد سئل: ما حكم لقطة الحرم؟ يا ابن باز يا إمام، أنا وجدت محفظة، وجدت إسورة، وجدت خاتم، وجدت ساعة في الحرم المكي، أعمل إيه؟ قال: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها لفقراء ولا لغيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس، وذلك في حرم مكة إن وجدها في الحرم المكي، وفي حرم المدينة إن وجدها في الحرم المدني، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجهة الرسمية التي قد وكلت بهذا فقد برئت ذمته. سبحان الله. عشرة، من فضائل مكة أن الله يعاقب فيها على مجرد النية بفعل الحرام، يعني في أي مكان لو أنا هممت بسيئة ولم أفعلها كتبت لي حسنة، فإن فعلتها كتبت سيئة، إلا في الحرم المكي لو هميت بس تعمل ذنب حتى لو ما عملتوش أنت آثم. الله أكبر، حرم الله الإلحاد في الحرم. اسمع الآية، قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، اسمع اللي جاي دي بقى، ومن يرد فيه بظلم ومن يرد فيه عفوا بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من الملاحظ أن المتوعد عليه بالعذاب في الآية هو الهم ومن يرد اللي بيفكر فماذا سيصنع ربنا في من ألحد فعلا في الحرم. ما هو الإلحاد هنا؟ قال ابن جرير هو أن يميل في البيت الحرام بظلم، تظلم حد في البيت الحرام. وفسره غيره بالشرك، باستحلال الحرام، باحتكار الطعام عن أهل مكة. وفسره ابن باز قال الإلحاد في الآية يشمل كل ميل إلى باطل سواء أكان في العقيدة أو في غيرها. واحد في الحرم المكي ويسرق، يا راجل تلحد في الحرم تسرق؟ واحد بيقاتل على الحجر الأسود يمخبط صاحبه كوع كده ويوقعه في الأرض، تعمل انت ظالم؟ انت عايز تعمل سنة وتركت فريضة؟ صيانتك لإخوانك فريضة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انت ظالم. واحد في الحرم المكي يقول مدد يا بدوي، الله، ما انت في بيت رب العالمين ولا تقول يا الله؟ كل ده من صور الإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بحديث والله يهز القلوب. الناس اللي بتروح مكة بداخل الحرم ومولع السجارة، داخل الحرم وله عينان تتتبع عورات النساء، ما يبص لدي ولدي ولدي ولدي، ايه ده في الحرم، في الحرم، وعمل يزغد ده ويزق ده ويوقع ده في الحرم، وما عنده فسحة. اصلي جنبه في فسحة تلاقي فيه جفوة وغلظة وفظاظة، اخلاقه كاخلاق الاعراب في الحرم. يا اخي ده المسجد الحرام تؤذيني فيه ازاي؟ اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أكتر الناس اللي ربنا بيكرههم بيبغضهم ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مصيبة كبيرة كذا. 11 من فضائل البلد الحرام أنها البلد التي دعا لها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم دعا لمكة ولأهل مكة بالأمن والرزق والهداية، وحب الناس إلى هذه البلد واشتياق الناس إلى هذه البلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استجاب الله له فجعلها البلد الأمين. دعا الله لمكة وأهلها بالرزق وبميل الخلق إلى بلدهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، سيدنا إبراهيم بيدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، حصلت فعلا. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كلنا متلهفين على الحج والعمرة في كل عام. والله لو أتيح لي الحج في كل عام لحجست، والله لو أتيح لي العمرة في كل شهر لاعتمرت. هذه آية استجاب ربنا لدعوة إبراهيم عليه السلام. وفي مكة سائر أنواع الأرزاق، تجد العنب بأصنافه، التفاح بأصنافه، الكمثرى، فواكه زرعت في بقاع الدنيا تأتي من الشمال والجنوب والشرق والغرب، كلها في مكة. سبحان الله العظيم، استجاب الله له فأمن مكة وأمن أهلها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. تجد الثمرات المزروعة في العالم كله موجودة في مكة. سبحان الله، بلد دعا لها الله. سبحان الله العظيم. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. سبحان الله. كذا من فضائل مكة أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهلها بالهداية وقد هداهم الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك سيدنا النبي يقول والحديث أخرجه البخاري في الكبير وأحمد في المسند والحاكم وصححه يقول لما سئل عن بدء أمره العرباض بن سارية بيقول له أخبرنا عن بدء أمرك فقال رسول الله أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا واجعل فيهم رسولا منهم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام ثم مكة كنز الحسنات كما قلت الصلاة هناك 100,000. 12 من فضائل مكة أنها تضم المواقع العظيمة مع عظيم قدر مكة وجلال فضل مكة إلا أن الله عز وجل جعل فيها مواقع عظيمة جدا أعظمها الكعبة البيت العتيق البيت الحرام مركز الكرة الأرضية لو سقطت كعبة السماء البيت المعمور لسقطت على كعبة الأرض البيت الحرام الكعبة البيت الحرام البيت العتيق سماها ربنا بالكعبة في القرآن قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت سماها البيت ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق كلها أسماء ثابتة في القرآن والكعبة لها أحكام عظيمة وفيها آيات جليلة وعظيمة من أحكامها الطواف حولها لم يأذن رب العالمين بالطواف حول أي بناء إلا من حول الكعبة فقط الطواف بالكعبة عبادة لا يجوز لنا أن نطوف أبدا حول أي بناء إلا الكعبة من طاف حول أي بناء فقد عمل عملا شركيا لا يجوز لنا أن نطوف بضريح الحسين ولا بضريح البدوي ولا بضريح السيدة ولا بأي ضريح الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة قال رب العالمين وليطوفوا بالبيت العتيق قال رب العالمين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي أن يطوف بينهما سبحان الله وروى النسائي وصححه اسمع البشرى الحلوة دي روى النسائي وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة الله الله كل ما تطوف بالكعبة سبع مرات سبع أشواط يكتب لك إنك أعتقت عبد أنا عايز أكون في مكة أعظم عبادة بعد الصلاة في مكة الطواف بالبيت كل ما تجد فرصة طف وأنت محرم وأنت حلال طف كلما طفت سبعة أشواط كتب لك كأنك أعتقت عبدا الشرع أوجب على كل حاج أوجب على كل معتمر استحب لكل من دخل مكة أن يطوف ببيت الله العتيق أوجب على كل حاج قبل أن يخرج من مكة أن يطوف طواف الوداع لما رواه البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال ابن عباس وهذا مرفوع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط الكعبة فيها آيات كثيرة كما قال رب العالمين فيه آيات بينات ما هي آيات الله البينات في الكعبة هذا هو عنوان الدرس القادم الحلقة القادمة إن شاء الله عنوانها فيه آيات بينات عشان الناس اللي بتحج وبتعتمر تعرف قدسية المكان اللي هم فيه وعظمة المكان اللي هم فيه فلا يرتكبون معاصي ولا يتمرغون في ذنوب وهم هناك ولا يفرطون في هذه الأعمال التي ضاعف الله ثوابها، ويشكر الله حق الشكر ويحمد الله حق الحمد على ما أكرمهم به. بسرعة الأسئلة. أخي بقول الوصية الواجبة يا عبد الله، الأحفاد لا يرثون إلا في حالتين، الحفيد يرث من الجد في حالتين، إن كان إن لم يكن بين الأحفاد وبين الجد أحد ورث الأحفاد كأنهم أبناء، لا في عم ولا عم، خلاص كل مات في حياة الجد. إذا لم يكن بين الأحفاد والجد أحد ورث الأحفاد كأنهم أبناء. اثنين، إن كان بين الأحفاد وبين الجد أنثى واحدة ورث الأحفاد السدس أيا كان عددهم، ويأخذ الذكر منهم كالأنثى بالتساوي. طب إن كان بين الجد والأحفاد ذكر عم أو أنثتان، يبقى هنا حجبوا حجب حرمان عن الإرث، لكن القضاء عندنا في مصر يجعل لهم وصية واجبة. وصية واجبة يعني يعطيهم ميراث الوالد أو ميراث الوالدة إن لم تزد على الثلث، وهذا المعمول به عندنا في بلادنا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. لكن أنا أحب لهذا الذي أخذ الوصية الواجبة أن يسترضي الورثة، فإن رضوا فليأكلها هنيئة مريئة إن شاء الله. أنا ملتزمة وأتمنى ألبس النقاب. ما تلبسيه، أصل في آراء مختلفة. أي آراء؟ العلماء اختلفوا في النقاب على قولين، فريق قال واجب وفريق قال فضيلة. اللي قالوا فضيلة قالوا في الفتن عند رقة الدين عند كثرة المصائب يبقى واجب، كأن الأئمة الأربعة يقولون بالوجوب في هذا الزمان. البسي، البسي النقاب، النقاب فريضة يا أمة الله. ولو قلنا أنه فضيلة، ألا تحبين الفضيلة؟ ألا تحبين التأسي بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخوات زوجي بيقولوا لي لن نلبس النقاب إلا لما تلبسي، هذا أمر عجيب. ولا تزر وازرة وزر أخرى يا أمة الله، كل واحد سيتعلق من عرقوبه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. واحد يقول لك مش مصلي إلا ما تصلي أنت، هذا كلام. تقول هل علي أنا إثم؟ لا، هم يحملنا الذنب، لكن بادري بالنقاب يا أمة الله. بسرعة، أختي بتقول لي أنا خلفت ولد ومات، خلفت توأم واحد منهم مات، بيقولوا لي اتبحت بيحة أو كذا عشان أختك اللي تحت الأرض ترضى لأنها بتخنق العيال. هذا اعتقاد شركي. يا بنتي اللي بيرزق بالولد ربنا، قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أختك إيه وبتاع اللي تحت الأرض إيه؟ قول يا رب اللي ربنا خده منك ده هيشفع لك في الآخرة، هو في الجنة ويبقى لك سلف في الآخرة بشرط الصبر. فابتعدي عن هذا الكلام الفارغ. أنا وأنا معتمرة جاوزت الميقات وأنا جهلة ما أعرفش، لا شيء عليك. وأنا لبست النقاب في الطواف وأنا جهلة ما أعرفش، لا شيء عليك ما دمت جاهلة. عملت عمرة من غير محرم، حرام أن تعتمري بلا محرم. المرأة التي لا تجد محرم في العمرة ليس عليها عمرة إجماعا. الشافعية والمالكية بعضهم أجاز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت عجوز لا تشتهى وفي رفقة آمنة لأداء فرض الحج فقط. النافلة لا، العمرة لا. في البعض عندهم في الفتاوى تساهل غريب، هم أباحوها لأداء الفريضة فقط مش في عمرة ولا في حج نافلة، وكلامهم مرجوح، كلامهم مرجوح. المرأة التي ليس معها محرم غير مستطيعة. طب عملت العمرة من غير محرم، هل إن شاء الله أؤجر عليها؟ نعم، وأنت آثمة لخلافك لأمر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. زوجي تجاوز الميقات، إن تجاوزه عامدا عالما يجب عليه دم، إن كان قريب من الميقات يرجع يرفع عنه الإثم ويجب عليه دم، إن كان بعيد عن الميقات أثم يستغفر الله ويتوب إليه وعليه دم، يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع جمل يوزع في فقراء أهل مكة. بتقول لي زوجي زوج بنتي بيحلف طلاقات كتيرة وراح، لا أنا لا أفتي في هذه المسائل، عليه أن يذهب إلى دار الإفتاء. أخيرا بيقول لي كشفت كتفي وأنا بأدي المناسك في كل حركة وكل سكن لحد ما خلصت، وأنا جاهل ما عرفش، أو سألت واحد بحسبه من العلماء فأفتاني وجانبه الصواب، هل علي إثم؟ لا، إنما السنة لا يكشف الكتف الأيمن للرجال إلا عند رؤية الكعبة. أنت بتكشف كتفك لما ترى الكعبة، تعمل السبع أشواط، ترمل في الثلاثة الأولى وتمشي المشية العادية في الأربعة الباقية، بعد انتهاءك من الطواف أستر كتفك الاثنين. إذا أقيمت الصلاة في الطواف أستر كتفك وقف في مكانك وصلي، إنما على طول لا لا. والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا العام حج مبرورة، وأن يرزقنا في كل عام عمرة مقبولة وحج مبرورة، وأن لا يحرمنا أبدا من عبادة العمرة والحج في كل عام. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.